السابعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نحييكم من جديد مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا حول نشاط لوزارة الصحة يتعلق بيوم التدارون العالمي. ونرافق قبل ختام الساعة الزميلة سميرة علي مندي وضيفة برنامج عراقيون في المهجر الباحثة في علم الاجتماع رابحة الناشئ. أما الآن فنبقى مع الزميل نظم ياسين في جولة مع آخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. اتجاهات جديدة للنتائج في ظل مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة. فيما أشارت أحدث النتائج الجزئية المعلنة إلى تقدم طفيف لقائمة العراقية في الانتخابات، وصف الجنرال ديفيد بيتريوس الوضع في العراق بأنه ما زال هشا، وجاء الإعلان عن تقدم العراقية على قائمة ائتلاف دولة القانون ببضعة آلاف صوت بعد ساعات من تهنئة إيران العراقيين بنجاح الانتخابات التي أشادت بسلامتها وإعرابها عن الأمل بتشكيل حكومة عراقية جديدة في أسرع وقت. ولدى إعلانه التهنئة أضاف ناطق رسمي إيراني في طهران الثلاثاء أن المنطقة بأسرها ستستفيد من الأمن في العراق بحسب تعبيره. في غضون ذلك وفي واشنطن، قال قائد القيادة الأمريكية الوسطى الجنرال ديفيد بيتريوس خلال جلسة لمجلس الشيوخ الأمريكي إن التقدم في العراق ما زال هشا وما زال من الممكن أن يتبدد، وأضاف أن العراق ما زال يواجه تحديات لا تحصى ستكون واضحة خلال عملية ستتسم على الأرجح بالصعوبة مع اختيار مجلس النواب لرئيس الوزراء المقبل بحسب تعبيره. بيتريوس الذي تشرف قيادته على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان قال أيضا إن الولايات المتحدة قد تترك في شمال العراق هيكلا للقوات أكبر مما كان متوقعا إذا اقتضى الوضع ذلك، حتى إذا تم تقليص القوات إلى المستويات المستهدفة بحسب ما نقلت عنه رويترز. يشار إلى أن عديد القوات الأمريكية المنتشرة حاليا في العراق تقلص إلى نحو 96,000 فرد، فيما يتواصل تنفيذ جدول الانسحاب بموجب اتفاقية صوفا. لكن بيتريوس ألمح إلى احتمال وجود حاجة إلى الإبقاء على مركز رئيسي إضافي للواء مثلا، مشيرا إلى منطقة محددة في الشمال قد تدرس القوات الأمريكية التواجد فيها. وكانت تقارير إعلامية أفادت قبل انتخابات 7 آذار بأن الجيش الأمريكي قد يحاول إبطاء تخفيض القوات، لكن وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس نفى ذلك قائلا إنه لن يوصي بتنفيذ خطط طوارئ محتملة إلا في حال رصد تدهور كبير في أوضاع العراق الأمنية. وفي تحليله لمغزى تصريحات بيتريوس أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق لإذاعة العراق الحر الأربعاء
إن التصريح الذي أدلى به المسؤول العسكري الأمريكي في المرحلة السابقة إنما يعبر عن تقييمه للمنح العسكري والأمني خلال الفترة التي سبقت العملية الانتخابية وفي ظل العملية الانتخابية وتحديدا في شمال العراق، أن هذا الحديث ربما يؤشر إلى أن مزيدا من التعاون بين القوات الأمريكية وأجهزة الأمن العراقية هو المتوقع في المرحلة المقبلة بغض النظر عن تطور العملية السياسية والديمقراطية في العراق.
وأضاف الباحث رزق قائلا
أن ما عبر عنه المسؤول العسكري الأمريكي أمام لجنة الكونغرس إنما هو يضع السيناريوهات المتوقعة إذا ما فشلت العملية السياسية في المرحلة المقبلة، وبخاصة أن هناك بعض القضايا المتعلقة بالتوازنات الطائفية والإثنية داخل العراق، وربما الخلاف على بعض المصادر أو على بعض الحصص الاقتصادية التي يمكن للمجموعات السياسية أن تتقاسمها. فهذا التصريح المتعلق بالمسؤولية ومسؤولية القرار داخل الإدارة الأمريكية وفي الكونغرس إنما يعبر عن توجهات ومتوقعات يمكن أن تكون في الإطار الاستراتيجي للسنوات المقبلة، وهي ما تختلف عن التوقعات الميدانية التي تأتي في الإطار التكتيكي الغير مرتبط بالأهداف الاستراتيجية للسياسة الأمريكية.
وفي رده على سؤال يتعلق باحتمال أن تكون المنطقة التي أشار إليها بيتريوس في شمال العراق هي كركوك نظرا للخلافات التي لم تحسم بعد في شأنها والتي يعتقد أنها تشكل أحد محاور المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة المقبلة، قال الباحث رزق:
الموضوع المتعلق بكركوك وفي ظل نتائج الانتخابات المتوقعة وفي حال تشكيل الحكومة ائتلافية، أعتقد نحن نتجه إلى حوار سوف يكون أحد الحلول المتوقعة هو ملف كركوك، وتحديدا أعتقد التوافق التركي السعودي والتركي الإيراني والتفاهم السعودي السوري على المحاور الثلاث يمكننا الحديث أن انعكاسها على الساحة العراقية سوف يكون لمعالجة موضوع كركوك نظرا لما له أبعاد دولية وربما ما هو متعلق أيضا بإمدادات النفط ويعني إمداد أوروبا بالنفط بالتزامن مع بعض الملفات العالقة في الحوار الأمريكي الصيني والأمريكي الروسي. لذلك نحن لا نريد أن نتحدث عن كركوك في الإطار الدولي، إنما الحوار داخل الحكومة الائتلافية المتوقعة سوف يكون من الإيجابية بحيث الكلام الذي تحدث به بيتريوس أمام مجلس الشيوخ الأمريكي وهو يتوقع إذا ما كان هناك عدم تحقيق لمكاسب أو اتفاقات حول كركوك سوف يكون هناك تدهور للوضع الأمني.
وفي تحليله لآخر ما أظهرته النتائج الجزئية للانتخابات العراقية والتي أشارت إلى تقدم طفيف للقائمة التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي، قال الباحث في الشؤون الاستراتيجية:
بطبيعة الحال إن القراءة الاستراتيجية للأحداث السياسية في العراق مرتبطة بالشأن الأمني والاقتصادي، يمكننا من خلال ذلك نستنتج إلى أن هذا الحراك السياسي كان من المتوقع له أن يأتي بنتائج وهي نتائج التقارب بين مختلف الفئات والأحزاب السياسية في العراق، ورغم الصراع على تشكيل اللوائح الانتخابية في السابق والائتلافات الانتخابية والصراع حول بعض الترشيحات إلا أننا يمكننا الحديث عن نجاح من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكننا أن نغفل ما جرى في الفترة السابقة من زيارات قام بها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي إلى دول جوار العراق والتقارب الحاصل بين سوريا والسعودية من جهة أخرى. لذلك هذا التقارب وربما نتائج من المحادثات الإيرانية الأمريكية التي بدأت تثمر ربما في أكثر من مكان، كل ذلك إذا ما جمعناه في الإطار الاستراتيجي نستنتج إلى أن ربما هناك اتجاه من دول جوار العراق بالتوافق مع الجانب الأمريكي والإيراني لتغيير المشهد السياسي في العراق والتحول من المشهد الطائفي والمذهبي والعرقي نحو المشهد السياسي، وتحديدا أعتقد أن الرئيس السابق أياد علاوي يتمتع بشعبية كبيرة داخل الأوساط السنية وبتحالفه وائتلافه مع الطائفة التحالف، وربما التوجه العلماني الذي حاول التصويت له كل ذلك يؤشر إلى أن إمكانية وصوله إلى سدة رئاسة الوزراء يمكن أن يساهم في تخفيف الاحتقان المذهبي الذي جرى في السنوات السابقة ويساهم في التقارب الإقليمي من جهة، وربما المسرح الدولي يكون جزء من هذا التقارب.
كان هذا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الدكتور عماد رزق متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بيروت. وكانت النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مساء الثلاثاء أظهرت أنه مع فرز 80% من الأصوات تتقدم القائمة العراقية على قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بفارق 9000 صوت، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه مفاجأة. وفي رده على سؤال في شأن هذا التقدم المفاجئ في النتائج الجزئية التي تعلن بشكل تدريجي، قال النائب عبد الهادي الحساني من ائتلاف دولة القانون لإذاعة العراق الحر:
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى على أحد أن الحملات الانتخابية وقبل الحملات الانتخابية قد لبس الأجواء بأجواء سلبية في واقع أن انتخابات ستأتي بنتائج مزورة ونتائج غير صحيحة، وقد علمنا جاهدين على أن نكون في منطلق كيف نجاوز 3% عبر صديق الاقتراع وبثقافة مدنية، وقلنا نرجع إلى القانون الدستوري المفوضية العليا للانتخابات هي الحل الفاصل. ولكن تستمر هذه الإشاعات التي تقول بأن العراقية هي الفائزة شئتم أم أبيتم، ونعرف إحنا هناك إرادة معينة وفيهم معين عربي وفيهم أيضا لقوة دولية لرغبة أن يكون علاوي يكون هو أي القادم، ولكن هذا لا يعني أن سوف تغير صندوق الشراء سوف تفرز أبعادها. وإذا كان هناك ما يشار إلى أن هناك تغيير في واقع صندوق الشراء سوف يصار إلى الشكوى من خلال فوضي الانتخابات في واقع الشكاوى الحمراء، ولإنصاف الجميع. ونحن ننطلق بأن الاختلافات الجديدة يجب أن تكون اختلافات نابعة من مشروع واحد، وهناك تقاطع مع بعض مكونات القائمة العراقية وليس مع كل مكونات القائمة العراقية، والائتلاف لا يكون إلا مع كل القائمة، قد يكون كيانات أو أحزاب أو شخصيات. نحن نسعى إلى تحقيق واقع جديد أن العراق يقوده العراقيون، ومن منطلق إن من هو الأكثر ومن هو الذي ينسجم مع هذا المشروع لتكون حكومة أغلبية برلمانية وحكومة منسجمة مع برلمانها، وهناك حكومة ظل المعارضة قوية ترشد العملية السياسية وتساهم ببناء العراق الجديد.
كان هذا النائب عبد الهادي الحساني من ائتلاف دولة القانون متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف. من جهتها قالت النائبة ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم قائمة العراقية لإذاعة العراق الحر في ردها على سؤال بشأن هذا التطور الذي يجيء بعد شكاوى من مخالفات انتخابية:
ليس هناك مفاجأة في هذا الأمر، نحن تعرضنا إلى حملة يعني رهيبة قبل وأثناء الانتخابات، كانت هناك مناشير توزع ضدنا في بالطائرات السمكية وبالهليكوبترات، كانت حملة حقيقة جائرة. وأثناء الانتخابات الكثير من مناصرينا منعوا من التصويت لم يجدوا أسماءهم في سجلات الناخبين وسوى ذلك. لهذا نحن اشتكينا وما زلنا نشتكي، بل إننا وجدنا أوراق انتخابية مرمية في المهملات في عدد من محافظات العراقية. مع ذلك حصلنا على هذه النتائج ونتأمل خيرا بمزيد من التقدم للعراقية. يعني لا أجد في هذا مفاجأة حقيقة، الشعب العراقي تعب من السياسات التقسيمية الطائفية، وتعب من عدم توفير الخدمات، تعب من عدم وجود مصالحة وطنية حقيقية، تعب من التستر على الفساد. وأعتقد أن وجد أن القائمة العراقية هي القائمة الأمثل، التي على فكرة هي القائمة الوحيدة التي حصلت على مقاعد من الموصل وإلى البصرة في كل محافظات العراق، وهذا أمر نفتخر به كثيرا.
وفي ردها على سؤال عن احتمالات تشكيل تحالف بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون لتشكيل الحكومة المقبلة في ضوء النتائج الجزئية الجديدة، قالت الدملوجي:
نحن قلنا نحن قلنا منذ اليوم الأول أننا لا نضع أي خط أحمر على أي حزب أي تكتل أو أي شخص. الخط الأحمر الوحيد نحن نضعه لمشروعنا الوطني، لا نتنازل عنه، بعيدا عن التقسيم الطائفي، بعيدا عن المحافظات، بعيدا عن يعني إقصاء العراقيين من المشاركة بالعملية السياسية، باستثناء طبعا من تلطخت أيديه بدماء العراقيين، فهذا نقدمه إلى القضاء العراقي المستقل وينال جزاءه. ما عدا هذا فإن العراق لكل العراقيين، هذا شعارنا، وشعارنا الآخر كان مستقبلنا معا، وسنمضي في هذا الشعار إن شاء الله.
كانت هذه النائبة ميسون الدملوجي الناطق الرسمي باسم قائمة العراقية متحدثة لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
I'm a woman. بالصبح للمذياع عتعنا واسمح واسمح والله العراق الحر منكم فلش بح فلش بح.
إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، تعاني شريحة واسعة من أصحاب أسواق التداولات المالية والأسواق التجارية من ظاهرة تزوير العملة العراقية. عدد من أصحاب المحلات التجارية أشاروا إلى أن النقود المزورة تمرر أثناء فترة زخم المشترين، وفي أغلب الأحيان يقومون برصدها من خلال المزايا الموجودة في العملة الحقيقية الأصلية، والتي في الغالب لا تكون موجودة في العملة المزورة، وتشمل الخط الفسفوري و علامة رأس الحصان ونوع الورق. خالد وليد معكم من بغداد.
ظاهرة تجلت وبدأت تتسع في العراق وهي تزوير العملة النقدية. هذه الظاهرة غالبا ما نسمع عن وجودها في أسواق التداولات المالية والأسواق التجارية، وتعاني منها شريحة واسعة من أصحاب هذه الأسواق. ففي بعض الأحيان يمرر المزور فئات العملة المزورة على المحال التجارية بسلاسة، وفي أحيان أخرى تنكشف هذه الفئات من قبل أصحاب هذه المحال، كما جاء على لسان بعضهم في حديثهم لإذاعة العراق الحر.
إذا أكو ازدحام تأبر يعني نوبات، لأن هوسه ما أشوفها حطها بجيبك، بس مرتين ثلاثة رجعت يعني هواي 25 عشرات. شلون تعرفها؟ ورقتها تختلف، ملمس مالتها يختلف، وبيها ثلاث حاجات أربعة تختلف عن الورقة الأصلية. هسه مثلا حتى رأس الحصان يختلف، ذاك طبع مبين بالظهر مطبوع مبين، والورقة اللمائية تختلف، هاي بيها طبع حفر لجماعة بيها، وهاي العراق هنا مكتوب عراق لمائية بالمربع الجوة، هسه موجودة ذيك مثل
تجينا فلوس يعني كل بغداد والمحافظات موجودة فلوس مزورة بكل وقت، فتجينا أبو 25 أبو 10 أبو 5 اعتيادي، احنا اللي غشيم تعبر عليه، واللي أبو مصحة ما تعبر عليه، يعرفها من الورق مالها، الورق المدور على شكل دفتر.
زي مرات ازدحام شيء تعبر عليه،
تعبر ان شاء الله يعني، مو بك يعني اكيد تعبر عليه.
وتحتاج عملية الحد من انتشار هذه الظاهرة إلى أجهزة حديثة توزع على المصارف ومكاتب الصيرفة المالية في جميع أنحاء العراق، كما أوضح الخبير المالي ماجد الصوري لإذاعة العراق الحر.
يجب أن تكون هناك أجهزة مركزية سواء في الداخلية بالتعاون مع الجهات الأخرى من أجل محاربة هذه الظاهرة.
وبين الصوري أن مواصفات العملة النقدية العراقية أصبحت قديمة وتحتاج إلى تجديد، مشيرا إلى أن ذلك يعد سببا رئيسيا لتزويرها، فيما أكد المحلل المالي في البنك المركزي العراقي باسم عبد الهادي لإذاعة العراق الحر أن العملة النقدية العراقية تخضع للتجديد.
هي العملة دائما احنا من تكون هنالك حاجة لإصدار جديد تطبع العملة، يعني قد تكون مثلا في هذه السنة أو في سنة سابقة، يعني مو بالضرورة كل العملة المتداولة حاليا هي مطبوعة قبل 5 سنوات. وما يتلف أو ما يعني بعض العملة اللي يتم تداولها بشكل كبير وتتعرض للتلف يتم سحبها من قبل البنك المركزي ويتم إبدالها بعملة جديدة مطبوعة يعني حديثا بالمواصفات ذاتها.
وأضاف عبد الهادي أن العملة النقدية العراقية لم تزور حتى الآن بدرجة كاملة، وما موجود من فئات مزورة حاليا عبارة عن فئات تخلو من مواصفات ومزايا العملة العراقية.
من هذه المزايا هو الرسم السري على شكل يعني رأس حصان، إضافة إلى الخيط الشفاف اللي يعني يكون في داخل الورقة النقدية، واللي هذا طبعا من الصعب انه تزويره لانه الورقة رقيقة جدا، وبالتالي ادخال هذا الخيط هو صعب على المزورين الى حد يعني يمكن استحالة انه يتم هذا الشيء في العملة المزورة. اضافة الى نوعية الورق طبعا، كل هذه المزايا هي مزايا يعني من الصعب تزويرها الحقيقة.
أما مديرية الجريمة الاقتصادية فأكدت أنها ضبطت العديد من عصابات تزوير العملة النقدية العراقية، وهي مستمرة بملاحقة ما موجود من هذه العصابات في داخل العراق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الأعزاء، تزايدت الأنشطة الاقتصادية في العراق بعد مرحلة التغيير، حيث انتشرت بشكل ملفت مكاتب الصيرفة والمصارف الأهلية في مدينة الكوت. البعض وجد تلك الأنشطة انتعاشا للحركة الاقتصادية، في حين يرى البعض الآخر أن غياب الرقابة الحكومية على مكاتب بيع العملات غير المجازة فضلا عن الحوالات المالية له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي. سيف عبد الرحمن معكم من الكوت.
من الأنشطة التي انتشرت في الآونة الأخيرة وساهم في انتشارها التغيير السياسي مهنة الصيرفة، فبعد أن كانت محظورة في ظل النظام السابق اتسع نشاطها بشكل ملفت للنظر، وأصبحت مثل ما تمارس في الهواء الطلق وبشكل عشوائي. تزايدت معها الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل تزايد عدد المصارف الأهلية. المهتمون بشؤون الصيرفة مثل ما اعتبروا ذلك النشاط انتعاشا للحركة الاقتصادية وجد به البعض بالانتشار الفوضوي في ظل انعدام الرقابة. جعفر صادق الشمري يرى ذلك ويقول بأن غياب الرقابة الحكومية على محال بيع العملة ذو تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي.
بعد سقوط النظام وظهور الحرية والانفتاح، فمن السهولة في مجال الصيرف انه تنتشر مكاتب كثيرة بسبب وجود العملة الصعبة، فاخذت بالانتشار ظهور ممارسة عمل بيع الدولار. شكلت انتشار هاي المكاتب ظاهرة سلبية وذات تأثير سلبي وخطير على الاقتصاد العراقي. مثلا يعني الغالبية العظمى من مكاتب الصيرف الموجودة في العراق مكاتب غير مجازة، لا تملك اسم شركة، مجرد فقط يوجد مكتب صغير عبارة عن مترين او اكثر، لكن يتعامل بمئات الألوف من الدولارات. الظاهر بها أنه ظهرت الحوالات. ما هي الحوالات؟ الحوالات قاعد تخرج يوميا من البلد عن طريق الأهالي مئات الألوف من الدولارات، وهذا يشكل تهريب مستمر للعملة الصعبة وعلامة ذو دلالة ومؤشرات خطيرة تمس الاقتصاد العراقي.
ومن أبرز الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي ازدهرت تزايد عدد المصارف الأهلية، التي يقول الخبير المصرفي فايق الوزان بأن المصارف الأهلية تزايدت وتزايد معها الأنشطة الاقتصادية من إقراض وتسهيلات مصرفية أنعشت الحركة الاقتصادية في المحافظة.
ارتفعت عدد المصارف الأهلية في محافظة واسط إلى أكثر من 6 مصارف، حيث تقوم المصارف بدور كبير عن طريق تقديمها للقروض والسلف. لقد ازداد عدد المقترضين من سنة 2003، كان عدد المقترضين عندنا لا يتجاوز 20، والآن أصبح عدد المقترضين لدينا أكثر من 80 مقترض لدينا في الوقت الحاضر، ولازلنا نمنح المقترضين المبالغ، وهذا مؤشر صحيح دليل على النمو الاقتصادي للبلد. والمحافظة بشكل خاص تشجع أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم من حيث المشاريع الزراعية والصناعية، كون محافظة واسط هي قريبة إلى بعض دول الجوار، فيمكن استثمار هذه المبالغ عن طريق الاستيرادات. كذلك محافظة زراعية، فهذا كان معمول به سابقا في 60s و70s.
ويرى أحد الصرافين الذي يعمل في بيع وشراء العملات الأجنبية منذ سنوات طويلة بأن هنالك رواجا في ازدهار تلك المهنة بسبب الحركة التجارية التي يشهدها السوق المحلي.
تعلمت مهنة الصرفة بعد السقوط، جتنا رواتب، انفتحت بورصات عالمية وانفتحت سوق احنا بالكوت، انفتحت بورصة، فتوجهت الناس الى تصريف الورق بيع وشراء، صار بين بغداد والكوت، بعدين صارت البورصة، قامت الصرف الدولار وتعلمناها المهنة، انفتحت مكاتب كانت بسطيات وبعدين صارت مكاتب وراس مال قليل، انفتحت بعدها دينار الاردني والسوري والكويتية واليونانية وكلها قامت صارت بيع وشراء. قبل ما كانت مكاتب قليلة، كانت بيع وشراء خارج الحدود، ممنوعة من قبل الأمين إلا إجازة من الأمين إلا المخابرات، وعملة أجنبية كانت ممنوعة عليه إعدام بزمن صدام. حس حاليا لا، وهواي الناس جاي تمارسها.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
بالصبح للمذياع عنا واسمع واسمع والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات هذه الساعة التي تتضمن تقريرا حول نشاط لوزارة الصحة يتعلق بيوم التدارون العالمي. ونرافق قبل ختام الساعة الزميلة سميرة علي مندي وضيفة برنامج عراقيون في المهجر الباحثة في علم الاجتماع رابحة الناشئ. سيداتي وسادتي، وزارة الصحة تحتفل باليوم العالمي للتدرن، تلك الفعالية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية نهاية عقد التسعينات لتذكير الحكومات وأصحاب القرار بضرورة وضع الخطط والبرامج الوقائية والتشخيصية والعلاجية اللازمة للتصدي لذلك الوباء الفتاك. ذكرى اليوم العالمي للتدرن مرت والعراق يشهد تطورا مقلقا في أعداد المرضى المصابين بهذا المرض، إذ أكدت وزارة الصحة أن هناك تزايدا كبيرا في أعداد المصابين به يرافقه ضعف معدل التسجيل الذي يكشف عن وجود مرضى متسربين عن العلاج. سعد كامل والتفاصيل.
بمشاركة منظمات دولية ومحلية معنية بالشأن الصحي والطبي وشخصيات ناشطة في مجال حقوق الإنسان، احتفلت وزارة الصحة باليوم العالمي للتدرن. تلك المناسبة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي تلتقي بإحياء طقوسها وفعالياتها في مثل ذلك التوقيت من كل عام العديد من دول العالم ومن بينها العراق، لتذكير الحكومات وأصحاب القرار بضرورة وضع البرامج والخطط الوقائية والتشخيصية والعلاجية اللازمة للتصدي لمخاطر ذلك المرض الوباء الفتاك. بحسب ممثل منظمة الصحة العالمية عن إقليم شرق المتوسط لتلك الفعالية الدكتور مؤيد لطفي:
سنويا بما يعادل تقريبا نصف مليون شخص يموتون في دول إقليم شرق المتوسط وخاصة العراق. منظمة الصحة العالمية هي حاليا في شراكة كاملة مع وزارة الصحة العراقية والمنظمات الأخرى من أجل لغرض استئصال 85% من الحالات السل الموجودة وشفاء 85% في عام 2015 إن شاء الله. هناك أنشطة مختلفة في مجال تأمين الأدوية الخاصة بمعالجة هذا المرض، في إنشاء الكثير من المراكز التي تستقبل المرضى. هناك قاعدة بيانات إن شاء الله خلال شهرين سوف تنشأ وتقام. خبراء الأمم المتحدة وخبراء منظمة الصحة العالمية موجودين يقدمون دورات تدريبية للعاملين العراقيين المنفذين في هذا البرنامج.
ذكرى اليوم العالمي للتدرن مرت والعراق يسجل تطورا مقلقا في أعداد المصابين بمرض التدرن الرئوي الفعال وضعف الإجراءات والتدابير الحكومية المتخذة للتصدي لذلك الوباء الخطير. بحسب مدير العيادة الاستشارية للأمراض الصدرية والتنفسية لوزارة الصحة في بغداد الدكتور قاسم الشافع:
نسبة الإصابة بمرض السل هي في تزايد مستمر. لحد الآن احنا تمكننا من تشخيص 8 حالات تدرر رئوي موجب من خلال عدد المراجعين اللي رجعنا، اللي هم حدود 200 إلى 250 مريض خلال شهر واحد. هذا المريض ممكن أنه يسبب عدوى ل 10 إلى 15 مريض من الناس المخالطين إليه. فتخيل أنت إذا مريض، إذا 10 مرضى موجودين ضمن منطقة واحدة راح نتوقع حصول 150 إصابة ضمن نفس المنطقة. طبعا هذا القلق موجود لدى الأطباء، لدى الناس الأخصائيين اللي على تماس مباشر مع المرض.
من جهته مدير البرنامج الوطني لمكافحة التدرن الدكتور ظافر سلمان هاشم لفت إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية لعام 2009 أشارت إلى وجود أكثر من 7,000 مصاب بالتدرن الرئوي الفعال في العراق، معظمهم منعتهم الوصمة الاجتماعية للمرض من مراجعة المؤسسات الصحية المختصة لتلقي العلاج اللازم.
يعني حوالي عندنا 3500 حالة مفقودة من عندنا لم تصل إلى خدماتنا. احنا كبرنامج موفرين العلاج وموفرين وسائل التشخيص. المشكلة انه التشخيص لحد الآن محدود، حاولنا وسعناه حاليا من 19 مركز تشخيصي إلى 72 على كل العراق، بس خطتنا احنا خلال سنتين نصل إلى 300 مركز تشخيصي. مبالغ من وزارة الصحة، دعم ميزانية حوالي أكثر من 20 مليون دولار. الصندوق العالمي عندنا برنامج وياهم حوالي 14 مليون دولار، وعندنا برنامج ثاني راح يطبق على السنة القادمة حوالي 28 مليون دولار.
وبعد صراع دام لشهور طويلة تمكن الشاب نبراس رزاق بقوة إصراره على الحياة من التغلب على مرض التدرن الرئوي الفعال، وهو يقول لكل مريض قطع الأمل من التعافي والتماثل للشفاء: اسأل مجرب ولا تسأل حكيم.
بفضل الله وقوة الصبر والإيمان وتشجيع الطبيب وأخذ العلاج بشكل منتظم يعني لمدة 9 أشهر علاج كامل دون انقطاع، هذا ساهم في أن أقضي على هذا المرض نهائيا.
اجتماعيا فقدت يعني فتشيح،
فقدت الكثير من الأصدقاء والأحباء ابتعدوا عن كثيرا، بدليل أنه أنا أكو بنية أتزوجها ما خلوني أهلها، قالوا هذا مريض صل ممكن أن يعديك وهذا ما يطيب.
شلون صحتك يعني؟
بفضل الله أنت جاي شوفنا قدامك أفضل منك.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ما زال الحديث يدور بين المواطنين حول السقوف العالية للرواتب التي يحصل عليها المسؤولون الحكوميون أو البرلمانيون مقارنة بالملايين من الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب تكاد لا تسد احتياجاتهم، إذ أكد موظفون أن رواتب المسؤولين تجاوزت حدودها فضلا عن الامتيازات التي خصصتها وزارة المالية كتسليف ذوي الدرجات الخاصة سلفة 100 راتب.
الحسرات تعتري المواطنين عندما يدور الحديث عن رواتب المسؤولين سواء في الحكومة أو البرلمان، حيث أضحت رواتبهم الكبيرة مثار جدل وانتقاد من قبل الشارع العراقي عموما ومن قبل الموظفين خصوصا، لا سيما أولئك الذين لديهم سنوات طويلة في الوظيفة لكن رواتبهم لا تكاد تذكر، أزاء راتب تقاعدي لبرلماني لا تتجاوز خدمته في قبة البرلمان 4 سنوات. وبرأي المواطن مصطفى عادل، فإن السقوط العالية لرواتب البرلمانيين أسالت لعاب البعض لتبوء المناصب، وهذا ما يبرر الأعداد الكبيرة للمرشحين في الانتخابات الأخيرة.
لو كانت امتيازات النائب ليست بهذا الحجم لا أعتقد أن هناك يعني تدافع وتسابق للحصول على مقعد. نشاهد هناك فجوة كبيرة بين رواتب الدرجات الخاصة وبين رواتب الموظفين العاديين، يعني نطالب أنه تكون هناك مراجعة دقيقة في مجلس النواب القادم وكذلك في الوزارات لإنصاف هذه الشريحة الكبيرة التي يعاني منها خاصة المواطنين أصحاب الدخل المحدود. الرواتب التي تدفع في المؤسسات وخاصة مجلس النواب والرئاسات 3، هناك فرق شاسع كبير بين الموظف العادي وبين هذا.
ويرى جبار حمزة أن مجلس النواب المنتهي قد جعل الأولوية لامتيازاته على حساب المواطن.
الأولى بالإخوان في مجلس النواب أن يكون اهتمامهم الأول ينصب في ما يخدم الناس اللي من أجلهم اجوا المجلس النواب، فأعتقد الإخوان في مجلس النواب للحقبة اللي مضت فضلوا المصلحة الشخصية والاستحقاقات الشخصية على استحقاقات وطن واستحقاقات شعب عانى لسنين طويلة من التهميش والحرمان والضرر.
مزيد من الألم تحدث عبد الرحمن، وهو الموظف الذي يتمتع بخدمة وظيفية جاوزت 10 سنوات ويتقاضى راتبا لا يكاد يسد احتياجاته لو قورنت برواتب المسؤولين في الدولة.
نشوف أنه فد شيء مجحف، هذا الفرق الكبير بين من يدعي بالنضال والمزايدة الوطنية وخدمة الشعب ويقبضون بالملايين، وإحنا موظفين صغار أصحاب عوائل ولا نمتلك لا بيوت ولا مساكن ولا حتى أبسط مطالبات الحياة.
ليش خدمتك يعني بالدولة؟
أنا خدمتي بالدولة 11 سنة وأخذ 500، عندي 6 أطفال وقاعد أجارب 300 وأدفع 150 خط مال صغار بالمدرسة، بينما هم متنعمين وراح يطلع ياخذ أضعاف رواتب عمرنا إحنا كنا ياخذ كتقاعد، فما أعرف هذه شلون هم سنوها شلون يقبلون بيها.
ويتحدث المواطنون عن وجود فجوة تعاظمت خلال 4 سنوات الأخيرة بين مسؤولي الدولة والمواطن، ويؤكد الموظف الحكومي أنور الحيالي بأن ليست فقط الرواتب من تجاوزت حدودها للمسؤولين بل حتى الامتيازات، حيث أشار إلى سلفة 100 راتب التي أعلنت عنها مؤخرا وزارة المالية وخصصت فقط لذوي الدرجات الخاصة، داعيا إلى تشريع قانون جديد لتخفيض الرواتب وتوسيع المشمولين بالامتيازات.
وإذا كان يعني مثلا صعوبة الوضع الأمني والتحديات اللي واجهها المسؤول هي سبب في أن يكون راتبه بهذا الشكل، فأتمنى يعني مسألة الامتيازات لا تكون أيضا للمسؤول، يعني هنالك مثلا جاء قرار للوزارات والموظفين الحكوميين مساله ال100 راتب، يعني ال100 راتب اول من شمل بها شملوا بها المدراء العامين والمسؤولين الكبار، يعني ليش هذا التفاوت؟ الان ما هو اللي دا يقدم المسؤول؟ الان اغلبهم يعني رغم هاي الرواتب العاليه بنشوف هناك اكو فساد مالي واداري. يعني اتمنى من برلماننا القادم ان يشرع يعني قانون اول شيء يخفض به الرواتب لهؤلاء المسؤولين اذا كانوا هم جادين فعلا في ان يعيدون ويكونون يعني غير ذاك البرلمان. اول اجراء يجب ان يتخذونه هو هذا، وان يبداون بانفسهم وليس بالاخرين، حتى من نطبق على هذا الشيء عليهم نقدر نطبق على الناس العاديين.
اذاعه العراق الحر بغداد. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان. يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان. جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان، ذابت وعظمي بان.
يا نبعة الريحان حني على الولهان، حني على الولهان. جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان، ذابت وعظمي بان.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديل.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة باحثة اجتماعية وإعلامية عراقية تقيم في فرنسا منذ أكثر من عقدين. ضيفتنا اليوم هي الباحثة المتخصصة بعلم الاجتماع رابحة الناشئ، وهي من مواليد مدينة الكوت عام 1946. أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في العاصمة بغداد. أحبت الشعر وكانت لها محاولات في كتابته لكنها لم تستمر. التحقت بكلية الآداب في جامعة بغداد لدراسة علم الاجتماع، وكانت من أوائل الذين خاضوا مجال العمل التطوعي كباحثة اجتماعية في معهد الصم والبكم، وعملت أيضا خلال سنوات الدراسة الجامعية في إذاعة صوت الجماهير كمذيعة ومقدمة برامج، وذلك في بداية السبعينيات. بعد التخرج التحقت بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حيث أعدت بحوثا ودراسات ميدانية حول العديد من المشاكل الاجتماعية كالبغاء والطلاق.
أنا بأيام اللي كنت أدرس كنت أعمل كمذيعة مقدمة برامج في إذاعة صوت الجماهير وفي سينما أيضا. لما تخرجت أنا حولت نفسي إلى مركز البحوث الاجتماعية والجنائية، فعملت كباحث علمي في المركز، وهناك حققت عدة دراسات ميدانية منها دراسة عن الطلاق، وكانت أول دراسة من نوعها دراسة ميدانية واسعة كان لها صدى هذه الدراسة، ودراسة أخرى أيضا عن البغاء اللي عملناها في السجن، ودراستين أيضا في المناطق المتخلفة التي تحتاج إلى مراكز اجتماعية منها ناحية الجسر ومنها الكمالية.
عام 75 و900 وألف حصلت على شهادة الماجستير في علم الاجتماع العام وطبيعة المجتمع العراقي تحت إشراف الدكتور علي الوردي. عام 78 و900 وألف تركت العراق، وكانت الجزائر أولى المحطات في رحلة المهجر، حيث عملت في مجال التدريس وعدت دراسة حول مشاكل الزواج المبكر في الجزائر.
خرجت إلى الجزائر، عملت في الجامعة، في جامعة الجزائر أولا، ثم انتقلنا عملت في جامعة باتنا، درست علم الاجتماع العام وفي الجزائر، وفي باتنا علم الاجتماع السياسي، بقينا 6 سنوات. البحوث أنا توقفت عنها ولكن علمت طلابي البحث، وعملت مع النساء في المنظمات التطوعية أيضا في نفس الوقت. دائما بجانب عملي المهني أنا أعمل في عدة جمعيات تطوعية. هنا في فرنسا أنا أعمل في عدة جمعيات، في آن واحد عندي عملي المهني اللي هو ثقافي.
عام 75 و900 ألف حصلت على شهادة الماجستير في علم الاجتماع العام وطبيعة المجتمع العراقي تحت إشراف الدكتور علي الوردي. عام 78 و900 ألف تركت العراق، وكانت الجزائر أولى المحطات في رحلة المهجر، حيث عملت في مجال التدريس وعدت دراسة حول مشاكل الزواج المبكر في الجزائر.
كنا كل العراقيين نتكلم ونبكي ونستذكر، والشعر والأدب فاضل السلطاني صديقنا شاعر، وعزيز السماوي وكاظم السماوي، وكنا نجتمع مثل ما قلت نقرأ ونتكلم. همومنا واحدة، كانت هموم كثيرة، هموم كثيرة جدا، لأننا العراقيين ملتصقين بالوطن، فكان صعب علينا، صعب جدا، مجبرين على هذه المحطة، كنا مجبرين، لم يكن اختيار. بعدها نفذ الجواز، فقبل أن ينتهي بخمسة أشهر جئت إلى فرنسا، تركت ابنتي مع زوجي وجئت وسجلت في الجامعة، أنا وزوجي مسجلين طلبة في الجامعة، في جامعة باتشي. كان عندنا صديقنا حسين الهنداوي ساعدنا شوية بالبداية، فسجلنا وجينا بهالطريقة.
فرنسا واجهت العديد من الصعوبات، وقررت أن تتقن اللغة الفرنسية كي تتمكن من الحصول على فرصة عمل لتوفر لقمة العيش لها ولعائلتها، وعدت دراسات ميدانية بطلب من دوائر الهجرة والأجانب حول مشاكل اللاجئين وسبل تحسين حياتهم والعمل على اندماجهم في المجتمع الفرنسي. عن هذه الدراسات تقول الدكتورة رابحة الناشئ،
اللي هي بحث عملته إلى مركز اجتماعي ثقافي اللي كانت صورته مشوهة في الحي، فأنا عملت من أجل أن أعرف ماذا يريدون أهل الحي. رأت البلدية هذا البحث اللي عملته، فاستدعاني وعينوني مرة ثانية لعمل بحث مع المهاجرين ومع الأجانب لمعرفة أيضا همومهم، ماذا يعانون، ماذا يريدون، عددهم، نسبهم، كل جالية، كل هاي البحوث اللي بفرنسا في اللغة الفرنسية. بعدها عملت في السياحة أيضا 6 أشهر في السياحة. بعد السياحة تقدمت لهذا المركز اللي أنا كنت نائبة الرئيس فيه، هذا المركز اللي عملت فيه مركز ثقافي اجتماعي، في المقاد من قبل مؤسسة منظمة تطوعية تقوده، فأنا كنت في المنظمة نائبة الرئيس، فاستقالت حتى أكون موظفة، ووضعت برامج جديدة ثقافية اللي منها اللغة العربية للفرنسيين بشكل خاص. يأتي الفرنسيين يقرؤون اللغة العربية ويتطورون، عندي امرأة فرنسية تكتب الشعر في العربي. وإلى جانب هذا كان يرسلني المركز إلى المدارس، في نفس الوقت كنت أعمل الدراسة، دراسة الدكتوراه، وقرأت جيدا الهجرة في فرنسا.
حصلت على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع اللغوي باللغة الفرنسية، وحملت الأطروحة عنوان مكانة اللغة العربية في فرنسا، وذلك من جامعة باريس في عام 2007. وتقول الدكتورة رابحة الناشئ أن هذه الأطروحة هي إهداء لوالدها.
هذه الأطروحة اللي عملتها هي دين سددته لأبي، أبي هذه حتى كتبت إهداء على الأطروحة لأبي، لأن أبي إحنا 12 درزن وبنات في ذلك الوقت، وهو قروي متفتح وديمقراطي أكثر من الذين يتحدثون بالديمقراطية، هو كان ديمقراطيا، بعث بالبنات والأولاد سواسية، قال الجميع إلى المدارس، وهذا لم يفعله في ذلك الوقت أختي من أوائل المعلمات، من الأوائل الأول، وأنا تقريبا أول امرأة أيضا تدخل الإذاعة وتعمل مذيعة، لكن أبي كل من يأتي يقول هذه دكتورة، فبقى في ذهني وقلت يجب أن أحقق هذا. هذا إهداء إلى أبي مجيد سبهان.
عدت العديد من الدراسات والبحوث الميدانية، وألقت محاضرات ونشرت مقالات في الصحف الفرنسية، إلى جانب عملها التطوعي في منظمات وجمعيات اجتماعية وثقافية وتدريسها اللغة العربية والحضارة الشرقية. تعمل الدكتورة رابحة الناشئ في الهيئة الإدارية لبيت الشعر الفرنسي في مدينة بويتي، وذلك لتعلقها بالشعر، وقريبا سيصدر لها كتاب باللغتين الفرنسية والعربية عن الشاعر العراقي بدر شاكر السياب والمعنون السياب حيا. وهي توجه نداء إلى كل من عرف السياب وله ذكريات عنه أو صور أو أشعار غير منشورة أو أنه يريد أن يقول شيئا عن السياب الاتصال بها، وذلك من أجل إغناء المؤلف الذي تعمل به منذ سنوات.
بيت الشعر في بواتي اللي هو تأسس ب 2006، فأنا أعمل في هذا لأني أحب الشعر كثيرا. عملت لهم أمسي عن السياب، وبعد أن انتهيت الكل يحب السياب ويروم الذهاب إلى العراق ليزور جيكور، لأني تحدثت عن جيكور وعن علاقة السياب بجيكور. عندي كتاب عن السياب، هذه كانت بداية عن السياب، لأن الكتاب سيصدر في اللغة العربية والفرنسية، موجه بالأساس إلى الفرنسيين وإلى العرب، فيكون ترجمة عربي فرنسي، ولكن رح يكون تحليلي الرموز في شعر السياب.
تعمل على مشروع كتاب عن الشاعرات العراقيات الرائدات، وكتاب آخر مقارنة بين الأمثال الأوروبية والأمثال الشعبية العراقية. عن مشاريعها المستقبلية تقول الدكتورة رابحة الناشئ:
والله الآن هذا سياب، وعندي بديت الشاعرات الأوائل العراقيات، هذا موضوع كبير وواسع، أريد أن أبحث أكثر حتى أتكلم عنه، فعندي هذا المشروع. ومشروع آخر عندي مقارنة الأمثال الأوروبية مع الأمثال الشعبية العراقية، لأن وجدت كثير من التشابه. عندنا أمل، أنا عندي أمل كبير بالعراقيين أن ينهضون بالبلد من جديد، وأنا بعيدة أخدم العراق وأكتب عن العراق وأتحدث عن العراق في كل يوم في كل ساعة في كل لحظة مع الفرنسيين الذين يعرفون كل شيء عن العراق.
أكثر من 3 عقود في المهجر حققت فيها الكثير، لكنها أخذت منها الكثير أيضا. وترى الدكتورة رابحة الناشئ أن العراقيين أجبروا على العيش في دول المهجر ولم يختاروا المنافية بإرادتهم، رغم ما حققوه من إنجازات خارج وطنهم.
نحن العراقيون ملتصقون بالعراق، أجبرنا، هذا ليس الاختيار، لم نختر الخروج من الوطن ولم نختر العيش بعيدا عن الوطن العزيز، لكن أجبرنا. ولهذا كنت أذهب إلى الغابة وأصرخ كما صرخ السياب، أصرخ كما صرخ السياب بأسمائك، وهنا في العمارة لا أستطيع، وأصرخ بأسماء كل من أحب في العراق. وكانت تجربة قاسية جدا، كالغول الذي يفترسنا كل يوم الهجرة، ولكنها في نفس الوقت من أغنى الفترات في حياتي. كانت عملت كثير وانتجت كثيرا وتعلمت لغة جديدة، وأنا أحب هذه اللغة الفرنسية.
أعزائي المستمعين، تعرفنا وإياكم على تجربة الباحثة الاجتماعية والناشطة الدكتورة رابحة مجيد الناشئ التي تقيم في فرنسا، وقد حدثتنا عن محطات المهجر وما حققته خلال أكثر من 3 عقود في مجال البحوث والدراسات الاجتماعية ونشر الثقافة العربية والعراقية تحديدا. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميل فارس شوقي الذي ساهم في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا، لكم كل الحب والتقدير من سمير علي مندي، وأجمل التحايا وأرقها من المخرج بيتر كوبالوك.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.